السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ها؟
ورحمة الله وبركاته.
النادي مش موجود ولا ايه؟ ماشي؟
اه يا سيدنا، مشي.
الله. احنا طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يقول: ليس العمل من الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. وروى الخطيب عن جماعة من أهل السنة إنكارهم ذلك على أبي حنيفة ونسبته إلى الإرجاء. فتكلم الكوثري في تلك الروايات وحاول التشنيع على أولئك الأئمة، وأسرف وغالط على عادته، فاضطررت إلى مناقشته دفعا لتهجمه بالباطل على أئمة السنة. قال في تأنيبه: يرى أبو حنيفة أن العمل ليس بركن أصلي من الإيمان، بحيث إذا أخل المؤمن بعمل يزول منه الإيمان، كما يرى أن الإيمان هو العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض، ومثل هذا الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص. يا سلام يا أيها المفترين. وقال أيضا: وحيث كان أبو حنيفة وأصحابه لا يرون تقليد المؤمن العاصي في النار، وما هم رماهم خصومهم بالإرجاء وأعلنوا عن أنفسهم أنهم منحازون إلى الخوارج في المعنى. يا مفتري. وقال أيضا: والإرجاء بالمعنى الذي هم يقولون به هو محض السنة، ومن عاد ذلك لا بد أن يقع في مذهب الخوارج أو المعتزلة شاعرا أو غير شاعر. ثم قال: كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويرمون بالإرجاء من يرى أن الإيمان هو العقد والكلمة، مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع. قال الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم، أخرجه مسلم عن ابن عمر. وعليه جمهور أهل السنة، وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتما، إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة، لأن الإخلال بعمل من الأعمال وهو ركن الإيمان يكون إخلالا بالإيمان، فيكون من أخل بعمل خارجا من الإيمان إما داخلا في الكفر كما يقول الخوارج، وإما غير داخل فيه، أو غير داخل فيه، بل في منزلة بين منزلتين الكفر والإيمان كما هو مذهب المعتزلة، وهم أشد الناس تبرؤا من هذين الفريقين. فإذا تبرموا أيضا كان عليه أبو حنيفة. هي عندك تبرموا ولا تبرأوا؟ فإذا تبرموا أيضا مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن، يبقى كلامهم متهافتا غير مفهوم، فتبرأوا أحسن. وأما إذا عدوا العمل من كمال الإيمان فقط فلا يبقى وجه للتنابز والتنابذ، لكن تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعدون العمل من كمال الإيمان فحسب، بل يعدونه ركنا منه أصليا، ونتيجة ذلك كما ترى. فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية، فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية هو السنة. وأما الإرجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول: لا تضر مع الإيمان معصية، وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول. ولولا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذا للازم إكثار جماهير المسلمين غير المعصومين لإخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات، وفي ذلك الطامة الكبرى، هذا تلبيس الكوثري في هذه القضية. أقول
قال المعلمين رحمه الله: أقول اختلفت الأمة في من كان مؤمنا ثم ارتكب كبيرة، فقالت الخوارج يكفر، وقالت المعتزلة لا يكفر ولكن يزول إيمانه، وإذا مات عن غير توبة دخل النار وخلد فيها مع الكفار، وقالت المرجئة لا يكفر ولا يزول إيمانه ولا يدخل النار ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقال أهل السنة لا يكفر ولا يزول إيمانه البتة بمجرد ارتكاب الكبيرة ولكنه يكون ناقصا، وقال بعض الأئمة إلا ترك الصلاة المكتوبة عمدا فإنه كفر. وحقق بعض أتباعهم أن الترك نفسه ليس كفرا، ولكن الشرع قوى أنه لا يكون إلا من كافر. يستدل المرجئة والمعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون، ويستدل المعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمنا، ويستدل الخوارج بنصوص ظاهرها أن ارتكاب بعض الكبائر كفر، وأهل السنة يجيبون عن الأولين بأن المراد الإيمان الكامل، وعن الثالث أنه كفر دون كفر، فهو كفر يقتضي نقص الإيمان لا زواله، ويدفع المرجئة الجواب المذكور بقولهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص والأعمال ليست من الإيمان، وهذا القول قد كان
قالوا إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط، وهذا الاعتقاد لا يقبل زيادة ولا نقصان، فيقولون زيادته كفر ونقصانه كفر لأن هذا الإيمان، وهذا قول باطل، فإن إيمان القلب وتصديق القلب نفسه يزيد وينقص، فليس إيمان الملائكة والأنبياء والمرسلين كإيمان الأحد، وليس إيمان آحاد الناس في بعض الأحوال كإيمان في أحوال أخرى، فإيمان القلب وتصديق القلب يتفاوت ويتفاضل على حسب الحال وعلى حسب بيان الأدلة، فكلما ازداد المرء علما ازداد إيمانه وتصديقه ويقينه، وكما قال إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كما قال يزداد يقين، هو على يقين لكن يزداد يقينا، فليس حال المؤمن في حال كونه مثلا مصليا طائفا ساجدا في الليل، لا يكون قلبه في هذه الحال مثل قلبي إذا كان في السوق وفي الشارع وفي الأعمال، أو مثل قلبي إذا كان يرتكب معصية، فالتصديق يتفاوت أصلا، فقولهم إن التصديق هو أصل الإيمان والتصديق لا يقبل الزيادة والنقصان أصلا قول باطل في نفسه، فالإيمان تصديق القلب الذي يتفاضل، وأقوال اللسان التي يتفاضل الناس فيها، وأعمال الجوارح، كل هذا إيمان. نعم.
بسم الله عليك. قال: هذا القول قد كان أبو حنيفة يقوله، ولكن يقول الكوثري إنه مع ذلك مخالف للمرجئة في أصل قولهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان عمل ولا غرض في النظر في هذا وتتبع الروايات، بل أقول تلك الموافقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمة، أما من لم يعرف منهم أن أبا حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول فهو مخالف لهم في أصل قولهم، فعذره في إنكاره واضح، وأما من عرف فيكفي لإنكار القول أنه مخالف للأدلة كما يأتي، وأنه قد يسمعه من يقتدي بأبي حنيفة ولا يعلم قوله إن أهل المعاصي يعذبون فيغتر بذلك، وقد يبلغ بعضهم قولا معنا فلا يلتفت فلا يلتفتون إلى الثاني، بل يقولون رأس الأمر الإيمان، فإذا كان إيمان الفجار مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة ففيما العذاب، وقد دلت النصوص على أن المؤمنين لا يعذبون، ويحملهم ذلك على التهاون بالعمل، يقول أحدهم لما أعذب نفسي في الدنيا بما لا يزيد في إيماني شيئا، حسبي أن إيماني مساو لإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام، ويحملهم ذلك على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين قائلين أعظم ما عندهم الإيمان وأفجر الفجار مساو لهم فيه. وإذا كان أبو حنيفة كما يقول الكوثري يرى أن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم وأنه لا يزيد ولا ينقص، فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول إذا كنت لا أصير مؤمنا إلا بأن يكون يقيني مساويا ليقين جبريل ومحمد صلى الله عليهما السلام، فهذا ما لا يكون، ففيما إذا أعذب نفسي بالأعمال فأجمع عليها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ وبعد، فيكفي مسوغا لإنكار ذاك القول مخالفته للنصوص الشرعية. أما النصوص على أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص بحسبها فمعرفة بحسبها فمعروفة، حتى إذا اضطر الكوثري إلى المواربة، فزعم أن أبا حنيفة إنما كان يدفع أن يكون العمل ركنا أصليا لا أنه من الإيمان في الجملة، كاليدين والرجلين وغيرهما من الأعضاء بالنسبة إلى الجسد هي منه وينقص بفقدها مع بقاء أصله، وإن كان في بعض عبارات الكوثري ما يخالف هذه الدعوة. وأما النصوص على أن الإيمان القلبي يزيد وينقص فمنها الأحاديث الصحيحة في أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم من قالها وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم من قالها وفي قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان. فأما قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فليس فيها ما ينافي أن تكون الأعمال من الإيمان، وإنما غاية ما فيها أن الاعتقاد القلبي ركن ضروري للإيمان، فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا بدونه، فإن قوله لم تؤمنوا نفي لإيمانهم ويكفي في نفيه انتفاء ركن ضروري عنه كما لا يخفى، وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا يقتضي أن الإيمان كله هو الذي يكون في القلب. ألا ترى أنه يصح أن يقال لم يدخل الإسلام في قلب فلان أو لم يدخل الدين في قلب فلان، مع الاتفاق أن الإسلام والدين لا يختص به بما في القلب. وأما ما في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد أجاب عنه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه قال باب سؤال جبريل النبي من سألني باب سؤال جبريل النبي صح صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقصة وفد عبد القيس التي أشار إليها هي في الصحيحين أيضا، وقد أوردها فيما بعد، فأخرج من طريق ابن عباس في قصة محاورة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقد يقال الإيمان في حديث جبريل منحو به المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، ويؤيد ذلك أن السائل في حديث جبريل كان في الظاهر كما يعلم من الروايات أعرابيا لم يجتمع قبل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ابتدأ فقال ما الإيمان كان الظاهر أنه إنما يريد بالإيمان ما يعرفه في اللغة، فإذا كان معناه في اللغة التصديق القلبي فظاهر السؤال ما الذي يطلب في الدين التصديق القلبي به. وأما في قصة عبد القيس فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ فأمرهم بالإيمان ثم فسره لهم، فكان المعنى الشرعي للإيمان هو ما جاء في قصة عبد القيس. فإن قيل فإنه لم يستوعب الأعمال، قلت هذا السؤال مشترك، ولا قائل إن ما ذكر فيه من الأعمال هي من الإيمان دون غيرها. ومثل هذا في النصوص كثير، من الاقتصار على الأهم إما لعلم المخاطب بغيره، وإما اتكالا على أنه سيعلمه عند الحاجة، وإما لأن في الإجمال ما يدل عليه، وكثيرا ما يقع الاقتصار في بعض الرواة. وبالجملة فإذا صح قول من بعض الرواة وبالجملة فإذا صح قول الكوثري إن أبا حنيفة لا يقول إن الأعمال ليست من الإيمان مطلقا، وإنما يقول إنها ليست ركنا أصيلا، وإنما الركن الأصلي العقد، وإنما إنها ليست ركنا أصليا وإنما الركن الأصلي العقد والكلمة، فالأمر قريب. فلندع هذا ولننظر فيما زعمه أن الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينقص، حتى قال لأن الإيمان الشرعي إنما يتحقق عند تحقق الجزم المنافي لتجويز النقيض، لا يتصور تفاوت أصلا بين إيمان المؤمنين من جهة الجزم والتيقن، ويكون النقص عن مرتبة اليقين كفرا. قال المصنف أقول تفاوت الإيمان القلبي ثابت نقلا ونظرا، أما النقل فمعروف وقد تقدمت الإشارة إلى حديث الخروج من النار. أما النظر فإن الإنسان إذا قارن بين اعتقاده أن الثلاثة من حيث العددية أقل من الستة بين اعتقاداته الدينية التي يجزم أنه موقن بها بان له الفرق. نعم، بان له الفرق. فإن أحب الكوثري فليحكم على نفسه وعلى جمهور الناس بعدم الإيمان، وإن أحب فليثبت ما نفاه. وقد صرح النظار بأن اليقين يتفاوت قوة وضعفا كما تراه في المواقف وغيرها. وفي فتح الباري قال الشيخ محيي الدين الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئمة نحو ذلك، فإن أحب الكوثري فليحكم على نفسه وعلى جمهور الناس أن أحدهم يختلف حاله في حياته فيكون طارة مؤمنا وطارة غير مؤمن، وإن أحب فليثبت ما نفاه. ففي صحيح مسلم وغيره قصة أبي بن كعب رضي الله عنه في اختلاف القراءة، وفيها قوله فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله فرقا، ولا يرتاب عاقل أن إيمان هذا الصحابي الجليل عند تلك الغشية دون إيمانه قبلها وبعدها. وقد عرض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره في قصة الحديبية ما يشبه ذلك، وفي حديث الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فكاد بعض الناس يرتاب ولا يرتاب عاقل أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاوتا عظيما، وأعظم أسباب ذلك تفاوتهم في اليقين، فإننا نرى أحوالهم في اتقاء الضرر الدنيوي لا يتفاوت ذاك التفاوت، بل إنك تجد من نفسك أنه قد يقوى اعتقادك فترغب نفسك في الطاعة وعن المعصية، وقد يضعف فتتهاون بذلك، وكذلك تجد ذلك عندما تطلع على الأدلة أو الشبهات، فقد يقف العالم على عدة نصوص من الكتاب والسنة فيتبين له أن بعضها يصدق بعضا وقد يتراءى له أنها تتناقض، وقد يرى نصوصا في العقائد فيتبين له أن العقل موافق لها، وقد يتراءى له أنه يخالفها، ويرى نصوصا في الأحكام فيتبين له أنها موافقة للرأي والنظر والحكمة والقياس، وقد يتراءى له أنها مخالفة لذلك، ويرى نصوصا في الإخبار عن الجن والشياطين والأرض والسماء والشمس والقمر وغير ذلك فيتبين له أنها موافقة للواقع، وقد يتراءى له أنها مخالفة له، ويطالع السيرة فيرى فيها أمورا واضحة الدلالة على النبوة، وقد يرى فيها ما يتراءى له منه خلاف ذلك، ويسمع من الأطباء وغيرهم ما يوافق ما جاء في الشرع، وقد يسمع منهم ما يخالفه ما جاء في الشرع ما جاء في الشرع، وقد يسمع منه ما يخالفه، ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور فيناله نفع، وقد يتفق له خلاف ذلك، وهذا كمن يريد سفرا مع رفقة فيتعزم الرفقة على الخروج يوم الجمعة قبل الصلاة فيأبى أن يخرج قبل الصلاة للنهي الشرعي عن ذلك، وسافر الرفقة فتصيبهم مصيبة كاصطدام القطار أو غرق الباخرة. نعم. أو نحو ذلك، وينجو هو لتأخره، وقد يتفق خلاف هذا بأن تسلم الرفقة وتغنم، ويخرج هو بعد الصلاة فيصيبه ضرر، وأشباه هذا كثيرة لا تكاد تمضي ساعة إلا ويقع شيء منها. ولا ريب أن اعتقاد الإنسان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على حال واحدة مع اختلاف الأمور المذكورة، بل يصفو طارة ويتكدر أخرى، ويقوى طارة ويضعف أخرى، ويزيد طارة وينقص أخرى، ولا أرى عاقلا يتصور حاله وحال الملائكة والأنبياء ويقول إن يقينه مثل يقينهم. وقد حاول الكوثري أن يجيب عن هذا فقال نعم، إن إيمان الأنبياء وإيمان العلماء وإيمان العوام يتفاوت من جهة ما يحتمل الزوال منها وما لا يحتمل، واحتمال الزوال أو عدم احتماله ناشئ من أمر خارج، وذلك من تفاوت طرق حصول الجزم عندهم لا من التفاوت في ذات الإيمان. فالإيمان عند الأنبياء الاحتمال لزواله منهم لأن حصوله عن المشاهدة ووحي قاهر، وإيمان العلماء يحتمل الزوال بطروء بعض شبه على أدلة الإيمان عندهم ولو احتمالا ضعيفا، وأما إيمان العوام فربما يزول بأيسر تشكيك. فبهذا البيان اتضحت المسألة تمام الاتضاح إن شاء الله تعالى لكل من ألقى السمع وهو شهيد. ونوه عن هذا الكلام بقوله تحقيق بديع. أقول لنا أن نلتمس من الأستاذ الكوثري أن يفكر في اعتقاده أن الثلاثة من حيث العددية أقل من الستة. هل يمكن أن يتشكك فيه يوما مع بقاء عقله؟ فإن قال لا فليستعرض الاعتقادات الدينية الضرورية للإيمان التي يرى أنه جازم بها حق الجزم، هل يمكن أن يتشكك في بعضها يوما ما؟ فإن قال لا فقد أخرج نفسه من زمرة العلماء الذين قضى في عبارته السابقة بأن إيمانهم يحتمل الزوال. وإن قال يجوز ذلك قيل له فتجويزك هذا ألا يدل على أن جزمك بتلك العقيدة دون جزمك بأن الثلاثة نصف الستة؟ فإن قال قد قلت إن هذا الأمر خارج. قيل له هذا الأمر الخارج إنما حاصله قوة الدليل في حق الأنبياء وكونه دون ذلك في حق العلماء، أوليس من لازم تفاوت الأدلة في القوة تفاوت الجزم بمدلولاتها عند العارف بتفاوتها؟ فالدليل الذي يكون عندك غاية في القوة يكون جزمك بمدلوله وانتفاء نقيضه أقوى من جزمك بمدلول دليل دونه عندك في القوة. فإن قال ليس هذا بلازم فإن الجزم قد يقع عن شبهة باطلة. قلت من جزم عن شبهة باطلة فإنه لا يراها شبهة بل يراها دليلا قاطعا، وكلامنا إنما هو في العالم الذي يميز بين الأدلة. فإن عاد وقال تفاوت الأدلة مع الجزم بمدلولاتها إنما يكون من جهتي أن بعضها لا يحتمل أن تعرض شبهة تشكك فيه وبعضها يحتمل ذلك. قيل له تسمية العارض شبهة فيه شبه تسمية العارض شبهة فيه شبه المغالطة، فإنه من جزم بشيء ثم عرض له ما يجزم بأنه شبهة فإنه لا يتغير جزمه الأول، وإنما يتغير حيث يجوز أن العارض دليل. فعلى هذا إذا كنت الآن تجوز في بعض ما تجوز به أن يعرض إذا كنت الآن تجوز في بعض ما تجزم به أن يعرض ما يشكك فيه ويزول جزمك، فمعنى ذلك أنك تجوز أن يعرض مشكك فيه يحتمل أن يكون دليلا صحيحا وأن يكون شبها. ويوضح هذا أن بعض المسائل الحسابية والهندسية اليقينية يجوز لجازم بها بعد أن يحيط بها أن يعرض ما يظهر منه خلاف ما جزم به، ولكنه يجزم الآن بأنه لو عرض 1000 عارض من تلك العوارض لما تغير جزمه، وكما يجزم بهذا في حق نفسه فكذلك يجزم في حق غيره بأن من عرف تلك المسألة كما عرفها لا يتغير جزمه ما دام عقله. فهذا هو الذي يصح أن تحكم بأنه جازم أن العارض لا يكون إلا شبهة. فإن قيل فما قولك أنت؟ قلت أقول إن الإيمان يتفاوت، وإن ذلك التجويز المستبعد إذا كان صاحبه ينفر عنه ويشفق منه ويستعذ بالله عز وجل، فإنه لا يضر بل ولا يضره عروض الشبهة إذا كان عند عروضها يتألم ويتأذى وتشق عليه ويبادر إلى طردها عن نفسه مستعيذا بالله عز وجل، وإنما يضره أن يأنس بها وتستقر في نفسه وتبيض وتفرق حتى يصدق عليه اسم مرتاب. هذا هو الذي تدل عليه النصوص والذي لا يسع الناس غيره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ومعيار الإيمان القلبي العمل، ولهذا كان السلف يقولون الإيمان قول وعمل ولا يذكرون الاعتقاد، وكانت المرجئة تقول الإيمان قول. ثم منهم من يوافق أهل السنة على اشتراط الاعتقاد، ومنهم من لا يشترطه في اسم الإيمان ولكنه يشترطه للنجاة، وهذا قول الكرامية. ومنهم من لا يشترطه في اسم الإيمان ولا في النجاة، وهؤلاء هم الغلاة. وقال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية مسلم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وذكر الله عز وجل في سورة التوبة المنافقين ثم قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم إلى أن قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتون خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وفي تذكرة الحفاظ عن سفيان الثوري أنه قال خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3 يقولون الإيمان قول ولا عمل ونقول قول وعمل ونقول يزيد وينقص وهم يقولون إنه لا يزيد ولا ينقص ونحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. وأقول كأنهم في قولهم النطق بالشهادتين هو الإيمان يشترطون أن يقع النطق في من قائليه طوعا ولا يكذبون أنفسهم فيه إذا خلا بعضهم إلى بعض ثم يقولون إن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينطقون طقية ويكذبون ويكذبون أنفسهم إذا خلوا، فهذا هو النفاق. فأما من يقول طوعا ولا يكذب نفسه إذا خلا فهو مؤمن وإن كان في نفسه شاكا مرتابا، بناء على جحدهم اشتراط الاعتقاد في الإيمان. وأهل السنة يقولون هذا نفاق إذا شرط الإيمان عندهم الاعتقاد. وبالجملة فلا أرى عاقلا لقوله يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا على أحد أوجه: الأول أن يكون يخص لفظ الإيمان القلبي بالتصديق الذي لا يعتد بما دونه، فهو بمنزلة النصاب، بمنزلة النصاب النصاب. فكما أن نصاب الذهب في حق الأغنياء بالذهب واحد لا يزيد ولا ينقص وإن تفاوتوا في الغنى بالذهب، فكذلك يقول هذا إن الإيمان الذي هو نصاب التصديق لا يزيد ولا ينقص وإن تفاوت الخلق في التصديق أو قل. أو قل إنه بمنزلة زكاة الفطر وهي صاع لا يزيد ولا ينقص وإن كان من الناس من يعطي صاعين أو مئة أو ألفا أو أكثر من ذلك. الثاني أن يكون عنده أن الإيمان قول فقط، وهذا إن فسر القول الشهادتين وقال إنه لا يكفي للنجاة فهو قول الكرمية، وإن فسره بهما وقال إنه يكفي فهو قول غلاة المرجئة، وإن فسره بالاعتراف اللساني بربوبية الله عز وجل وقال إنه لا يكفي للنجاة ولجريان أحكام الإسلام فهو قريب من الأول، وإن قال إنه يكفي لذلك فهو أشد من قول غلاة المرجئة. الثالث أن يزعم أن الإيمان هو القول والاعتقاد الذي لا يقين فوقه، ولا أرى هذا إلا قاضيا على نفسه وغالب الناس بعدم الإيمان، والله المستعان.
هذا أقوال فاسدة. الإيمان يشمل ذلك كله، الاعتقاد والنطق والعمل. والاعتقاد يتفاوت الناس فيه كما تقدم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.